السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد في كتاب وجهه الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه لأحد أصحابه حول فتنة الواقفة وبعض زعمائهم، جاء فيه قوله عليه السلام: أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج عن أمرنا أنه عدا على مال لأبي الحسن صلوات الله عليه، عدا على مال لأبي الحسن عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، يعني الإمام الكاظم، وكابرني عليه وأبى أن يدفعه، والناس كلهم مسلمون مجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إليه، فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن صلوات الله عليه اغتنم فراق علي بن أبي حمزة وأصحابه إياي وتعلل، ولعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به. تقلد الإمام الرضا عليه السلام الإمامة بعد استشهاد أبيه الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام سنة 173 هجرية، في ظروف بالغة الصعوبة، كانت قبضة هارون الرشيد قبضة حديدية، وكان أهل البيت وشيعتهم يعانون معاناة شديدة، ونفس وفاة الإمام، شهادة الإمام الكاظم بتلك الحالة المفجعة، كان وقعها كبيرا على المؤمنين آنذاك، وكان من المنتظر أن يحيط الشيعة بإمامهم وأن يعطوه الفرصة والمجال لقيادة سفينة الإمامة والولاية على أفضل وجه، لكن هناك مشكلات انطلقت من الوسط الشيعي في وجه الإمام الرضا، ومن أبرز تلك المشكلات مشكلة الواقفة، ويطلق عليهم أيضا الواقفية. ما هي هذه المشكلة؟ جماعة من كبار تلامذة وأصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وكان الإمام الكاظم يعتمد عليهم، وكلاء للإمام الكاظم كعلي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواتي وأحمد بن بشر بن السراج، مجموعة كانوا معروفين لهم مكانتهم في المجتمع الشيعي من كبار أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. هذه المجموعة انبثقت عندهم فكرة، هذه الفكرة هي أن الإمام موسى بن جعفر لم يمت. من قال الإمام مات؟ لم يمت، وأنه حي يرزق، وأنه القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله، وأنه خرج من السجن ولم يره أحد ولم يعلم به، وأن السلطان وأصحابه ادعوا موته، موهوا على الناس بهذه الفكرة، وجاءوا ببعض الروايات من أجل تأييد فكرتهم، حصلوا لهم بعض النصوص والروايات كرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن القائم من بعده فيقول القائم ابن موسى. القائم يعني المتصدر للإمامة، هذول فسروها القائم يعني المهدي في آخر الزمان، فما دام هو المهدي في آخر الزمان إذن ما يموت، لازم يبقى. فرأوا لهم بعض الثغرات من أجل حياكة وحباكة أدلة على فكرتهم، وكما قلنا الذين طرحوا هذه الفكرة لم يكونوا ناس عاديين، وبالتالي أثروا في قسم من الشيعة، وصارت فكرة عند الشيعة عند قسم من الشيعة أن الإمام الكاظم ما مات وأنه حي يرزق، ونتيجة هذه الفكرة إنكار إمامة الإمام الرضا. ما دام الإمام الكاظم ما مات وأنه حي يرزق، إذن لا تسلم الأمور إلى الإمام علي بن موسى الرضا. ويبدو من خلال التاريخ أن هذه الفكرة شقت طريقها في أوساط عدد لا بأس به، إلا أن بعضهم قد تراجع فيما بعد. تشير الروايات إلى أن من أهم الدوافع لهذه الفكرة، ليش طرحوا هالفكرة أن الإمام الكاظم ما مات وأنه حي يرزق، تشير الروايات لأن الدافع دافع مالي. كيف دافع مالي؟ هذول كانوا وكلاء الإمام الكاظم، والإمام الكاظم في السجن، فتجمعت عندهم مبالغ كبيرة من الأموال، إذا اعترفوا بإمامة الإمام علي بن موسى الرضا لازم يسلموا الأموال إليه، لازم يسلموا الأموال إليه. فرأوا من أجل أن تبقى الأموال عندهم أن يسووا لهم مخرج، فأعلنوا أن الإمام موسى الكاظم ما مات، وهذه الأموال إحنا ماخذينها بإذنه وبوكالته، ولا نسلمها إلا له، إذا ظهر آخر الزمان نسلم إليه الأموال. علي بن أبي حمزة البطائني يقال كان عنده 30,000 دينار، وزياد بن مروان القندي كان عنده 70,000 دينار، وعثمان بن عيسى الرواشي كان عنده 30,000 دينار، وأرقام أخرى تذكر. فمن أجل أن يحتفظوا بهذه الأموال أنكروا إمامة الإمام الرضا، وقالوا إن الإمام موسى الكاظم لا يزال حيا. أحد أصحاب الأئمة الصادقين المخلصين اسمه يونس ابن عبد الرحمن، هذا حاولوا أن يقنعوه، قال مات أبو إبراهيم يعني الإمام الكاظم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، قوام يعني وكلاء، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال. كان عند زياد بن مروان وجابها الأرقام، يقول فلما رأيت ذلك وتبينت الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام ما علمت، تكلمت ودعوت الناس إليه أنه لا، الإمام هو الإمام الرضا، فبعث إليه يعني منه أبو حمزة البطائني، علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي، يقول فبعث إليه وقال ما يدعوك إلى هذا، ليش تبشر بإمامة علي بن موسى الرضا؟ ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي 10,000 دينار، تعال انتهي لك حصة أيضا واسكت عن الموضوع. وقال لي كف فأبيت، وقلت لهما إنا روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. هذه الروايات تدل على أن السبب من هذه الفكرة مصلحة مالية. الإمام الكاظم عليه السلام كتب إلى أحد القوام وهو عثمان بن عيسى، وكان عنده أموال كثيرة، كتب الإمام الرضا إليه أن سلم لي المال فإن أبي قد مات وأنا وريثه. كتب هذا إلى الإمام عثمان بن عيسى، كتب إلى الإمام إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء، إذا أبوك بعد حي الأموال إلى أنا راح أسلمها إلى، وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شيء إليك. ما قال لي أنا أسلم لك وسل، يعني حتى الإمام يكتب له فيصر على موقفه. هذه الحادثة تسلط الأضواء على قضية مهمة، وهي افتعال رأي ديني لخدمة توجهات مصلحية، ومحاولة الاستدلال عليه بأدلة مصطنعة متكلفة. مصلحة مطلوبة، كيف نصل إلى هذه المصلحة؟ كيف أصل إلى هذه المصلحة؟ أفتعل رأي ديني، فكرة دينية، مسألة دينية، حتى تكون مبررا لي للوصول إلى هذه المصلحة. وطالما استغل الدين على هذا الصعيد، كم من الآراء والأفكار في التاريخ طرحت منسوبة إلى الدين، ولكن في الواقع من نسبها إلى الدين كان يريد منها غطاء لوصوله إلى مصلحة، كان يريد منها تبريرا لتوجه مصلحي عنده. في بعض الأحيان يكون الغرض غرض سياسي، علاقة بالسلطة، اقتراب من السلطة، فيطرح رأي ديني ليس من الدين هذا الرأي، لكن من أجل هذه المصلحة السياسية ينسب الرأي إلى الدين. في التاريخ لما ولي يزيد بن عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز صار في الناس سيرة عادلة، يزيد بن عبد الملك أيضا أصدر أمره سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيز، يعني نمشي بنفس الطريقة التي سار عليها عمر بن عبد العزيز، بس هذا مو في مصلحة المحيطين ولا في مصلحة الفاسدين. ما يبغى سيرة عمر بن عبد العزيز، متى ما استراحوا منه هذا بعد يجي يمشي على نفس السيرة. فمكث كذلك 40 ليلة، يعني هذا التوجه والسياسة كانت ماشية. فأتي 40 شيخا، 40 رجل دين، فشهدوا له أنه ما على الخلفاء من حساب ولا عذاب. ليش أنت مقيد نفسك؟ وليش أنت متشدد؟ أنت خليفة والخليفة ليس عليه حساب ولا عذاب. طيب كيف ننسب هذا الرأي إلى الدين؟ من أجل مصلحة سياسية، من أجل مصلحة مالية. وينقلون في هذا السياق أيضا أن هارون الرشيد لما بنى قصره الضخم العظيم، في يوم الافتتاح دعي الناس وجاء الشعراء وجاء العلماء، كل شاعر من الشعراء طرح قصيدة في الخليفة وفي القصر وفي روعته وفي فخامته، وفي طبعا لكل واحد جائزة. كان أحد الفقهاء أحد العلماء حاضر، قال أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أقول شيئا في هذه المناسبة في هذا القصر؟ قال له تفضل. قال يا أمير المؤمنين، إنك ببنائك لهذا القصر ستدخل الجنة بلا حساب، خلاص الجنة مضمونة إليك بهذا القصر. هارون الرشيد استغرب من كلامه، شاعر يتكلم حديث عن روعة القصر، أما صك لدخول الجنة بهذا القصر؟ فالتفت إليه قال وكيف أدخل الجنة ببناء هذا القصر، وإنما بنيته لنفسي ولم أبنه لأتصدق به على الفقراء حتى يكون سببا لدخول الجنة. قال يا أمير المؤمنين، إنك لما بنيت هذا القصر ينظر الناس إليه فيتشوقون إلى قصور الجنة فيعملون الأعمال الصالحة من أجل الوصول إلى قصور الجنة بركاتك، فأنت أصبحت سببا لتشويق الناس في الأعمال الصالحة من أجل أن يحصلوا على مثل هذا القصر في الجنة، وبالتالي تدخل الجنة بغير حساب. انظر كيف يفتعل الرأي الديني وتحبك وتصنع له الأدلة، إما من أجل مصلحة اقتصادية كما رأينا عند الواقفة، قالوا الإمام الكاظم ما مات حتى يحافظوا على الفلوس اللي عندهم، أو من أجل مصلحة سياسية وشواهدها كثيرة في التاريخ الماضي والحاضر، وفي بعض الأحيان يكون الدافع أخطر من ذلك، وهو كسب الجمهور. في بعض الأحيان الإنسان من أجل أن يدغدغ مشاعر الناس المتدينين يصطنع رأيا، يفتعل رأيا وينسبه للدين، ثم يجتهد في حياكة الأدلة، اصطناع الأدلة. أحد العلماء الباحثين عنده كتاب جميل، صناعة الأدلة، كيف تصطنع الأدلة، يلوي أعناق الأدلة، يتكلف، يدور وين في كلمة ممكن أن تفيده في هالموضوع اللي هو يطرحه، والهدف من ذلك الحصول على مكسب هو كسب الجمهور بدغدغة مشاعرهم. الجمهور المسلم محب لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته عليهم السلام ولخيار الصحابة، ما دامت المحبة موجودة في النفوس هناك من أراد استغلال هذه المحبة، صاروا يطرحوا بعض الأفكار ويصطنعوا بعض الروايات وبعض الأشياء ما لها أصل، ما لها مصدر، ما لها حقيقة، لكن من أجل دغدغة هذه المشاعر رسول الله صلى الله عليه وآله كان منتبها لهذا الأمر. الرواية المعروفة أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم مات ولده إبراهيم ابن النبي وتوفي، في نفس اليوم صار كسوف، كسفت الشمس، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. شوفوا عظمة النبي عند الله، ولده يموت تنكسف الشمس. كان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسكت عن ذلك، لكنه لم يشأ أن يعطي شرعية لخط الغلو والتقول بغير حق. رسول الله ما محتاج إلى أن تفتعل له معجزة، تفتعل له كرامة، عظمته لا تحتاج إلى الاستعانة بالكذب والافتعال. صعد المنبر وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله، يعني إذا رأيتم الكسوف أو الخسوف صلوا وادعوا الله. بهذا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يضع قاعدة ومبدأ أن الإشادة بالأنبياء والإشادة بالأئمة والإشادة بالأولياء لا تكون بالكذب، لا تكون بالافتعال والاختلاق، لأن ما عندهم من مقومات حقيقية يكفي لتبيين فضلهم ومكانتهم، وليسوا بحاجة إلى الأكاذيب. وكم صنعت روايات في فضل الصحابة مثلا في العهد الأموي في مقابل مناقب علي بن أبي طالب، كان هناك أناس يفتعلون روايات وأحاديث في فضل الصحابة، هذا اللي دغدغت مشاعر الجمهور، ومن أجل تحقيق مصلحة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. وفي الوسط الشيعي هناك من يستغل محبة الشيعة لأهل البيت عليهم السلام من أجل نشر ثقافة الغلو وافتعال بعض الممارسات وبعض التوجهات، وهذا ما واجهه الأئمة عليهم السلام. الإمام الصادق يقول: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم فإن الغلاة شر خلق الله. نصوص وروايات كثيرة عندنا من الأئمة ومن الإمام الرضا عليه السلام أن مخالفينا وأعداءنا دسوا في رواياتنا أحاديث الغلو. وهكذا حتى المبالغة في طرح مصائب ومآسي أهل البيت، لا شك أن أهل البيت قد حلت بهم المصائب، وفيما نقله التاريخ المعتبر من المصائب ما يكفي لتبيين مظلومية أهل البيت، فلا حاجة للكذب ولا حاجة للافتعال ولا حاجة للمبالغة. لكن مع الأسف الشديد هذا ما يحصل في بعض الأحيان وبعض الساحات. ولذلك تصدى العلماء المخلصون الواعون لهذه الحالة وتحدثوا عنها، ومن المحاولات المهمة والمواقف الجريئة الكتاب الذي ألفه المحدث الخبير المعروف الميرز حسين النوري رحمه الله، الذي توفي سنة 1330 هجري. هذا صاحب مستدرك وسائر الشيعة، واللي بعض الأحيان يطلق عليه ثالث المجلسيين، محمد تقي المجلسي ومحمد باقر المجلسي، يعتبروه هذا الثالث لدوره في جمع الأحاديث والروايات وخبرته في هذا المجال. لكن هذا الرجل مع أنه في كتبه تجد هناك روايات ضعيفة، لكن ما تحمل مستوى الأكاذيب التي كان يستمعها من بعض الخطباء والقراء، ولذلك ألف كتابا مهما اسمه اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر، طبع بالفارسية أكثر من طبعة، وطبع أيضا في لبنان، كتاب مهم جدا أنصح من لم يطلع عليه من الخطباء أن يطلع عليه، وأنصح كل شيعي أن يقرأ، كتاب ليس كبير ومطبوع في لبنان، اللؤلؤ والمرجان الميرز حسين النوري، وهو شخص لا يمكن أن يتهم في عقيدته، هو محدث، هو مهتم بالحديث. الشهيد المطهري رحمه الله، الشيخ المطهري، يقول عن هذا الكتاب: رغم أنه كتاب صغير إلا أنه ممتاز للغاية، وأنا لا أتصور، يقول المطهري، وأنا لا أتصور أن هناك كتابا فصل القول حول الكذب وأنواعه كما نرى في هذا الكتاب، وربما لا يوجد لهذا الكتاب نظير في العالم. هذه مو شهادة إنسان عادي، شهادة عالم متمكن في العلوم الشرعية ومفكر ومثقف مطلع على الثقافة بشكل عام، مع ذلك يقول هذا الكلام في حق هذا الكتاب. وهناك عدد من الكتب، نفس مطهر عند كتاب الملحمة الحسينية، سيد محسن الأمين العام اللي سوى كتاب المجالس السنية في المجالس الحسينية، وفي مقدمته قال: أنا ليش ألفت هالكتاب؟ لأني سمعت خطباء يذكرون أكاذيب ويفتعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فألفت هذا الكتاب لكي يكون مرجعا للخطباء يغنيهم عن التلفيق والكذب والمبالغة. مع الأسف في مقابل هالكتب عندنا مصادر جيدة يمكن الرجوع لها، ويمكن أخذ سيرة أهل البيت وذكر مصائب الإمام الحسين عليه السلام من خلال المصادر المعتبرة، لكن مع الأسف صارت مصادر أخرى غير معتبرة، وخاصة من القرن التاسع الهجري بدأت تطلع بعض الكتب التي تبالغ في طرح أخبار كربلاء وعاشوراء، ومن تلك الكتب المقتل المنسوب لأبي مخنف، مقتل أبي مخنف، هذا العلماء لا يرونه كتابا معتمدا، وكذلك كتاب المنتخب للطريح المعروف عندنا بالفخري، العلماء لا يرونه أصلا أنه كتاب معتمد، وفيه أشياء لا يمكن قبولها ولا التصديق بها. وهكذا كتاب أسرار الشهادة للفاضل الدربندي لكثير من المصائب والتعاجل اللي يذكروها بعض الخطباء مصدرها هذا الكتاب أسرار الشهادة. الفاضل الدربندي على أنه في ترجمته أنه عالم فاضل، لكن هذا كانت عنده فكرة ذكرها في كتابه أسرار الشهادة الجزء الخامس صفحة 115. انت شوف فكرته حتى تقدر تستنتج شنه توجه كتابه. يقول: إن الغاية من خلق العالم هي إقامة العزاء على الحسين. الله خلق الدنيا لإقامة العزاء على الحسين، ولذلك هو يرى أنه ما في مشكلة حتى لو كان خبر نظن كذبه، ما في مانع أن نستعين به من أجل الإبقاء على الإمام الحسين. وملأ كتبه بمثل هذه الأشياء، من جملة ما يذكر في حياته ومحاولاته أنه ادعى مكانا في تجريش شمال طهران، قال: هذا مكان دفن رأس القاسم بن الحسن. يمكن لأن منطقة شمال طهران فيها ناس ما عندهم كثير اهتمام، طبقة سرية غنية، أراد أن يصير في وسطهم شيء شوية يحيي نفوسهم، يحيي عواطفهم مشاعرهم، قال: هذا القبر فيه رأس القاسم بن الحسن. هذا أمر مثير، وش جاب رأس القاسم بن الحسن إلى طهران وشمال طهران في تجريش؟ الميرزا فرهاد معتمد الدولة القاجارية هم تعجب من الموضوع، وكممثل للحكومة استدعى الفاضل الدربندي: على أي أساس أنت تقول هنا؟ ما هو دليلك على أن رأس القاسم بن الحسن مدفون هنا؟ يقول: فأخرج الدربندي قرآنا من جيبه، طلع نسخة من القرآن، وقال: أقسم بهذا القرآن بأن هذا القبر هو مدفن رأس القاسم بن الحسن المقتول بوقعة الطاف. خلاص من يقدر يشدد به؟ طلع قرآن ويقسم عليه. هذا الاتجاه، سواء نحن لا نتهم نوايا الفاضل الدربندي، رجل عالم معروف بإخلاصه، لكن عنده هذا التوجه. المشكلة أن هناك من يستغل مثل هذه الأمور لتوجهات مصلحية. من هنا على الإنسان المؤمن أن يكون يقظا، أن يكون حذرا، لا يقبل كل فكرة تنسب للدين ولا أي ممارسة تنسب للمذهب، وإنما عليه أن يكون يقظا إذا كان كبار تلامذة وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام ذهبوا إلى القول بحياته وأنه لم يمت، وقالوا بالوقت من أجل الحصول على المال ومن أجل الإبقاء على ما عندهم من أموال، فهذا يعني أن هناك آراء وأفكار تفتعل وتنسب إلى الدين من أجل تحقيق مصالح سياسية أو مالية أو كسب اجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وعلى ولاية نبيه وأهل بيته الطاهرين، وأن يزيدنا بصيرة ووعيا، وأن يجعلنا ممن تنالهم شفاعة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا زيارته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين، فك جميع الأسرى، اقض حوائج السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.